صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. من أساليب القرآن الكريم في تقديم العظة والعبرة أنه يعرض قصص الأنبياء. طبيعة الحال التاريخ، الفلسفة من قراءة التاريخ وإعادة قراءة التاريخ هو أخذ العظة والعبرة. يعني شنو الغرض؟ أنا الآن الوقت، هذا الوقت الثمين اللي يمكن الإنسان يربح به ويمكن يحصل به ويصرف في أشياء هامة، إذا أراد يصرف الوقت في قراءة التاريخ شنو هو هدفه؟ طبيعي يستهدف هدف، لأن الإنسان مثل ما يقولون حيوان غائي، ومعنى حيوان غائي يعني ما يتحرك بشيء إلا إذا إلى غاية. حكم كون عاقل، إذا عاقل لازم يتبع الغاية. زين، الآن الغاية من قراءة التاريخ ما هي؟ طبيعة الحال الغاية من قراءة التاريخ أخذ العظة والعبرة. زين، القرآن الكريم لما يعرضنا احنا نعرف ان اكو صفحات كثيرة في القرآن الكريم مهمتها انها تعنى بالقصص، يعني تشرح لنا هالقصص، قصص آدم، قصص موسى، قصص عيسى، قصص نوح، قصص الأنبياء بصورة عامة. ماذا تريد؟ يعني الشريعة الإسلامية من عرض هذه القضايا، القرآن الكريم ماذا يريد من عرض هذه القضايا؟ قطعا يريد أن نأخذ العظة والعبرة. نمر بالحدث التاريخي، إيش أكو أخطاء نتجنبها، لأن المفروض التاريخ هو عبارة عن أحداث وأشخاص، فالأشخاص إذا كان سلوكهم سلوك جيد إحنا نستفيد من سلوكهم، نستفيد من خبرتهم، وبالعكس إذا صارت عندهم غلطة إحنا نقدر نستفيد على حساب تجارب غيرنا، فنتقي تلك الورطة أو تلك الغلطة. طيب، تبعا لذلك القرآن الكريم اجى استعرض أربعة من النقاط. هاي كانوا يطالبون قوم نوح، يطالبون نوح عليه السلام بها. شنو هي النقاط الأربعة؟ هذول كانوا يجون دائما يسألون نوح عليه السلام أن يعطيهم من خزائن الله. انطينا، نعم، يعني فرد مجتمع يريد يأخذ بدون أن ينتج. زين، نوح عليه السلام قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله. طيب الخزائن ما هي؟ خزائن الله ما هي في الواقع؟ خزائن يقسموها العلماء قسمين، أكو خزائن مادية وخزائن معنوية. السلام مر عليهن إن شاء الله واحدة واحدة. أما الخزائن المادية طبعا يقسموها العلماء ثلاث أقسام. قسم يسموها موارد ثابتة للإنسانية. الموارد الثابتة مثل إيش؟ الطاقة الشمسية والهواء والماء، هاي موارد ثابتة. وشوف حكمة الباري، باعتبار الإنسانية كانت وما تزال وستبقى حاجتها الأساسية إلى هذه الأمور الثلاثة التي تتوقف عليها الحياة. أولا الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية تنطينا ناتج ضخم، يعني بالثانية الواحدة تعطي الطاقة الشمسية لكل متر مربع من الأرض ما وزنه 4.5 ملايين طن من أشعة الشمس. لكن طبيعي هي كلها تتبدد بالفضاء، تروح إلى التوابع الأخرى وتجينا منها نسبة بسيطة. هالطاقة الهائلة الموجودة واللي تصدر من الشمس تتوقف عليها الحياة. هذه أول رصيد للبشرية، هي عبارة عن الطاقة الشمسية التي تتوقف عليها الحياة، هاي مولد ثابت. هسه شقد تبقى اشكت الواقع. اكو اراء ما احب شوية اطلع بيها لانه عريضة طويلة وما بيها جدوى ما يهمنا. المهم شقد تبقى الانسانية، لك شيء في علم الله، لان قطعا الحياة موقوفة على وجود الشمس، اذا راحت الشمس انتهت الحياة. زين، هاي الطاقة الاولى، ثانيا الهواء، وثالثا الماء. هاي يعبر عنها بالخزائن الثابتة، المورد الثابت للبشرية. القسم الثاني الموارد المتجددة باستمرار، يعني يستهلكها الإنسان وتتجدد. شنو هي؟ الحيوان والنبات والتربة. الحيوانات والنباتات هاي كلها طبعا تستهلك، نذبح الحيوان ونأكل لحمه ثم تتجدد هذه المادة، تتوالد الحيوانات، بعدين التربة تتلف ويجي الماء أيضا يحمل، أو تجي عوامل التعرية والتأكل تنقلنا أتربة وتنقلنا خواص تربوية أو خواص تربة تنقلها إلى التربة الأخرى تتجدد. الإنسان يتوالد يموت يبعث غيره يأتي غيره، امتداد الطبيعي يجي من بعده. هاي نسميها موارد ثابتة للبيئة، متجددة العفو للبيئة، تتلف وتتجدد. اكو عندنا موارد الواقع اما ان تتجدد ببطء او لا تتجدد. مثل ايش؟ مثل النفط، ومثل الغاز نبه لي، ومثل الفحم الحجري. هذه اما ان تتوالد ببطء او لا تنتهي، يعني شيء غير متجدد. هذه الخزائن المادية. طيب هذه الخزائن احنا نقرأ بالدعاء: يا من لا تنفذ خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما. هذا اللون من الفكر الديني الموجود بالدعاء يمكن ان يلتقي مع الفكر العلمي المترتب على الاحصائيات او لا؟ اللي نعرفه لا، غير هذا الواقع. كيف يعني؟ الآن العلم دا يعيش مشكلة، يعاني مشكلة من أفدح المشاكل. شنو هي المشكلة؟ مشكلة اللي يسميها إرلخ باول في كتابه القنبلة السكانية. القنبلة السكانية يستعرض بيها الانفجار السكاني. الانفجار السكاني الآن انفجار مروع، نبه لي زين، واللي قدم اللي سلط عليه الأضواء بالواقع، أول من سلط عليه الأضواء سلط عليه الأضواء عالم قبل مدة وجيزة، زين، مالثوس. مالثوس نظريته السكانية نظرية، طبعا أنا سبق أن استعرضتها فيما أذكر أكثر من مرة. نظرية مالثوس نظرية مرعبة، يعني يقول أن الدنيا قادمة على كارثة. واحد من العلماء يشبهها يقول مثل القطار اللي جاي بسرعته وفجأة يشعر أن السكة اللي تحت مقطوعة ويمها هاوية راح يوقع. يقول البشرية هكذا، الأعداد الهائلة من السكان جاية تمشي بشكل متوالي هندسية، وهذا العدد الضخم من السكان بدأ يخلق مشاكل لها الخزائن المادية. شلون؟ خلي أولا أوضح لك تمثيل العلماء وبعدين أرجع لك كيف أن هذا يخلق مشاكل. تمثيل العلماء يقولون الآن إذا رجعنا إلى هالتكاثر السكاني وردنا نقرب للذهن، بيش نقربه؟ نقرب أفرض بخلية بكتيريا. هالبكتيريا إذا نحطها بفد بيئة ثابتة مثل قنينة مال حليب، أفرض هالشيشة مال حليب، حط بها وحدة من البكتيريا، هاي طبعا تتكاثر على شكل متوالية هندسية، يعني بنفس مثل تكاثر البشر. لكن شلون تكاثرها يصير؟ الآن هالخلية هالبكتيريا الوحدة هاي تقوم بفعاليات حيوية بما فيها التكاثر، يعني تتوالد. هذه الآن وحدة، هي بعد نص ساعة تصير اثنين، بعد ساعة تصير أربعة، بعد ساعة ونص تصير ثمانية، بعد ساعتين تصير 16، بعد ساعتين ونص تصير 32، بعد ثلاث ساعات تصير 64. هذه يقولون خلال 24 ساعة ايش كثر تبلغ؟ تبلغ رقم 2 يرفعوه الى اس 48. نبه لي زين، يعني 2 اضربها في نفسها 48 مرة. تصور ايش كبر هذا العدد؟ يعني لا تصور انت الان الجمله القلم يلا تعرف شنو هذا العدد، ساقط الصوره بسيط. يعني اضرب لك مثل اكثر من هذا، يقولون ان هذه الخليه خلال يومين، هالخليه البكتيريا مالت البكتيريا الواحده، البكتيريا الواحده خلال يومين تصل الى اعداد مروعه بحيث تغطي الكره الارضيه كلها بغطاء سمكه 30 سنتيمتر خلال يومين، اذا استمرت على التكاثر. نبه لي زين، تغطي كل فضاء الكره الارضيه كلها من كل جوانبها. اذا شنو اللي يمنعها هذه؟ ليش؟ اللي يحد من هالتكاثر شنو؟ اللي يحد من هالتكاثر ان هاي البيئه اللي بيها يخلص الغذاء، المواد اللي تتغذى منها داخل القنينه مال الحليب تخلص وحده. ثانيا تقوم تفرز فضلاتها، فضلاتها تعفن البيئة، تشمم البيئة. إذا شممت البيئة يبدأ المنحنى السكاني بالانخفاض مرة ثانية، يأخذ شكل حرف اس الإنجليزي، من بلدين يصعد ثم يرجع يعود إلى المبدأ. يعني عن طريق نفاذ الغذاء وعن طريق تلوث البيئة ينتهي الأمر. السكان يعني تحد من هالمسيرة السكانية الضخمة. نفس المشكلة راح تحدث بالأرض. نبه لي ذول على توقع العلماء. توقع العلماء يقولون أن هذه المشكلة راح تطبق بالأرض 100%. كيف؟ يقول أن هذا الانفجار السكاني الهائل ايش راح يسبب؟ هذا الانفجار السكاني راح يسبب أولا راح نستنفذ كل الموارد الموجودة بالبيئة. نبه لي هالنقطة، هاي نقطة مهمة جدا. هاي من يستنفذها؟ طبعا تستنفذها الأمم الصناعية المتقدمة. أما هذه الأمم أمثالنا اللي تعيش على جهود غيرها، هذه أمم مستهلكة مو منتجة. نبه لي الآن اللي تستنفذ الموارد الدول الصناعية، إيش أكو مواد موجودة بالتربة راح تستنفذها؟ الأشمدة، المعادن، الفحم، النفط، يعني مصادر الطاقة، كل هالموارد راح تستنفذ. من تستنفذ وين تصير؟ تصير عند هذولة، يعني عند هالطبقات الراق، عند الأمم الصناعية المتقدمة. يعني هذولة يترفهون وإحنا قد ينتهي بنا الأمر. مثلا اللي نقدم المادة الخام يجوز ينتهي بنا الأمر يوم من الأيام أننا ندور على الرغيف وما نلقى. صور احنا يوم من الايام كنا على الاقل نزرع، حتى الزراعة راحت من عندنا، يعني جربتنا الصناعة، صناعة جرتنا خلتنا حتى هالقطعة ارض اللي كنا نزرعها ونحصل لنا منها شوية حنطة نعيش من عندها، الان ننتظر ان يترحم علينا الغرب يصدر لنا شوية حنطة. اما اللي زين الى الان هذه المسألة حتما راح تسبب الموجودة بالبيئة اللي تنفذ ولا تتجدد. بعدين لا ننسى قانون الغلة المتناقصة، يعني كل فدان من الأرض إلى زراعة معينة، إلى كمية من الزراعة ما يقدر يزرع أكثر منها مهما نطي شماد. يوصل الأمر قانون الغلة المتناقصة، يصبح الفدان اللي كان يزرع له مثلا 1000 كيلو يصبح 500 كيلو، بعدين 100 كيلو، بعدين يجوز ينتهي الأمر أن ما يزرع شيء. الموارد إذا راح تتلف، الموارد راح تستنفذ، كل الموارد الموجودة، هاي أول مشكلة سكانية. المشكلة الثانية مشكلة تلوث البيئة. تصور هذولا جاي يعني بدأوا يتعاملون مع البيئة تعامل غير نظيف. كيف؟ تصور الإنسان عندما وجد على سطح الكرة الأرضية، أول أمر كان يجمع غذاء من الغابات، وبعدين قام يصيد الحيوانات، ومن بعد ما صاد الحيوانات قام يدجنها، قام الحيوان عندما يلد يأخذ هذا الطفل يدجنه بدل ما يكون حيوان بري يدجنه بالبيت. بعدين المسألة ما كان أكو عنده ناتج ثانوي يلوث البيئة ولا ناتج أولي يلوث البيئة. ناتج الأولي نجي نطلع الفحم ونطلع البترول مو الشكل، وهذا يقذف لك يومية كميات من ثاني أكسيد الكربون بشكل مرعب. يعني ممكن راح ينتهي الأمر إلى أن الجو اللي نتنفس من عنده نتنفس يعني أجواء ملوثة، هواء ملوث. نبه لي يعني هفت مشكلة الآن ما أخذها شغلة بقى العلماء أن هذا هذه ناحية. الناحية الثانية اللي ما متنبهي لها، تصور الفرد إيش قد يشع طاقة، يعني أنا وإنت وإنسان آخر إيش كثر يشع طاقة بالفضاء، هذا يشع طاقات هائلة، يطي حرارة. يعني هالغلاف الجوي داير مدايرنا راح ينتهي يوم من الايام، كون نشيل هالهواء اللي نتنفسه ننزله بالبحر نبرده ونطلع مره ثانيه. شايف؟ يعني هذا راح ينتهي الامر الى هاللون من الحراره. يعني نفس الانسان ينطي طاقات حراريه ضخمه الى الفضاء بحيث راح يفسد الغلاف الجوي الحيوي كله. اي اثنين بعد عدا هذا وذاك، النواتج الثانوية من المواد الكيميائية. انت تتصور الان القوائم العلمية ايش قد تحفل بمواد كيميائية مروعة. يعني تتصور اكو مبيدات، هاي المبيدات اللي نستعملها مبيدات للحشرات، المطهرات، صابون ونظائرة. نبه لي المواد الكيميائية اللي نستعملها بالصناعة ونذبها فضلات، هذه راح تلوث التربة، تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث الجسم، لأن الجسم ينتقل إلى عن طريق النبات اللي ناكله وعن طريق لحوم الحيوان اللي تأكل النبات. فمسألة تلوث البيئة مسألة مرعبة. استهلاك الطاقات الموجودة، تلوث البيئة، إيجاد الازدحام اللي يؤدي للتناحر. يعني هسه أكو بيت، تلقى البيت رحمه من الله مثلا كبير قاعدين بيئة 5-6، لكن المشكلة أحد العلماء وهو مختص بعلم الأنثروبولوجي، هذا الرجل يقول مقدر يعني بالإحصائيات الدقيقة، يقول إلى 900 سنة إذا استمر هالزيادة السكانية، إلى 900 سنة وما صارت لها حد، ما صارت لها حل لهالمشكلة، شو راح يصير؟ يقول راح ينتهي الى ان يصبح تعداد البشر على الكرة الارضية ايش قد؟ 60 مليون بليون. نبه؟ 60 مليون بليون، يعني يقدر ان لكل متر مربع من اليابسة ومن الماء يعني من البحار، كل متر مربع عليه 100 من السكان. شايف؟ يتنازعون وين يوقفون هذولا؟ ما يدري. يقول المصير ايش راح ينتهي إذا استمر الحال على هالمنوال، أو تتدخل الطبيعة نفسها أو الحرب، واحدة من الاثنين. يو الإيجابيات يسميها مالثوس، الإيجابيات الجوع والمرض والموت، حتما يقول راح تنفذ إذا نفذت الطاقة، راح ينتهي الأمر إلى الجوع فالمرض فالموت. هاي يسميها الروادع الإيجابية، وإذا لا والله مو روادع إيجابية تجي روادع سلبية. الروادع السلبية حرب او قنبلة او تفجير مروع الى اخره. زين، اذا في واقع الامر التفكير اللي نسميه تفكير علمي ما جاء يلتقي مع التفكير اللي نسميه تفكير ديني هنا. ليش؟ شلون؟ لان قلت لك الدعاء يقول يا من لا تنقص خزائنه، هذه واحدة. الى جانب هذا احنا نعرف ان الكائنات الحية ما يصير الله عز وجل يخلق لفرد كائن حي عنده حلق يأكل وما يوفر له غذاء. طيب شلون نقدر نخلي هالنظرية العلمية تمشي الى جانب النظرية الدينية؟ مشكل ذولا خايفين، فما اكو الا هالحل. ما ندري السماء شنو شلون من حل من الحلول. يو السماء واضع حل ان يوم من الايام راح يصبح الانتقال الى الكواكب امر طبيعي، يعني مثل ما واحد يمشي منا افرض اليوم الى لندن، بكرة يجوز بعض الاجهزة الحديثة تصعد من الارض الى بعض الكواكب بنفس المسافة اللي يروح بها الى لندن. ما ندري يعني راح ينتهي العلم وراح ينتهي، خصوص من بعد تفجير هالطاقة الهائلة. زين، حتما الله عز وجل عندما يخلق لكائن حي لازم يفتح له مورد من موارد الرزق، وإلا ما ممكن خلقه يصبح عبث، والله منزه عن العبث. زين، أرجع الآن إلى الآية. نوح عليه السلام يقولهم أنا لا أقول لكم عندي خزائن الله، هي الخزائن المادية. الخزائن المعنوية شنو هي؟ الخزائن المعنوية اللي يتوقف عليها الانتفاع بالخزائن المادية. كيف؟ أولا العلم من الخزائن المعنوية، الصحة من الخزائن المعنوية. نبه لي، لأن هذني بدون العلم والصحة ما يقدر الإنسان يستفيد بالخزائن المادية. أنا الآن لولا العلم أقدر أستفيد بخزينة من خزائن الماديات؟ أبدا. العلم هو اللي قدر يطلع لي الحديد ويسوي لي السيارة، والعلم هو اللي قدر يصنع لي طائرة، والعلم هو اللي قدر يزود لي غلة ويزود لي إنتاج بالأرض، وقدر يلبسني ملابس من النفط. زين، كل العلم. بعد الطاقة، الصحة. العلم وحده مو كافي، الله طاني علم وقدرت أستخدم الطاقات وأطلعها، لكن أحط الغذاء قدره ما أقدر أكل لأن عندي مرض بالمعدة، شو راح أستفيد بها للدنيا كلها؟ شنو اللي أستفيد بها في الواقع؟ ما أستفيد بها شيء. يعني لو مهما يقدم لي العلم من نتائج، إذا ما عندي صحة أتمتع بما أعطاني الله عز وجل، مش ما بفائدة. تصور إذا نعمة الله عز وجل علينا ما جاي تقف عند حد، ما تسوي وهو قاعد شمطيني الله شنو شمطيني يا أخي؟ مطيك صحة يا أخي، مطيك هاي القدرة. تتصور لحظة من لحظات الصحة، أنا أتخطر كلمة رائعة للفضيل. الفضيل طبع لهارون الرشيد، قال لهارون الرشيد أنا لي إليك كلمة. قال له قل. قال له أنت عندك فد ملك الآن هو ضخم ما يقف عند حد، بس أنا أشير لك أنبهك إلى نقطتين. قال ما هي؟ قال له ترى ملكك هذا لا يساوي شربة ماء. قال له كيف؟ قال له لو فرضنا أنت الآن طالع تصيد وانقطعت بالصحراء وبعد ما يمك أحد، زين، واشتد عليك العطش حتى انتهى الامر بك الى ان تموت، وجاك واحد قال لك عندي هذا ماء وما انطيك هالماء الا بنصف ملكك، شو تسوي في هالحاله؟ انت الامر متوقف عندك، يو تموت يو تشرب هالماء، تنطي نصف ملكك يو لا؟ قال له بلى والله يعطي نصف الملك، لان هاي حياتي، انا عندي حياتي اثمن كل شيء. قال له زين، افرض انك شربت هذا الماء، من شربت هالماء وقف ما طلع عندك، انحبس عندك المجرى البولي، شو تسوي له؟ وقال لك واحد انا لا اخرج منك هذا الماء الا بنصف ملكك، راح تسوي؟ قال له والله اعطيه. قال له ذهب ملكك كله بشربة ماء. لا واقع، يعني هذا مو خيال، يعني تنبه لحظة من اللحظات ممكن تمر على الانسان لولا عناية الله. اذا ما تواكب العناية صدقني ان حياته كلها ما تسوي شربة ماء. هي من هنا يجب أن ندرك ما أعطانا الله عز وجل من نعم وما من علينا به من نعم. فالقرآن الكريم يقول عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يقولون أنا ما أملك خزائن الله أنتوا حتى تطلبون من عندي. بعدين أنت ليش تطلب من عندي أنا؟ أنت روح أطلب من الله. أنت ليش تجي إلى الإنسان، إلى إنسان مثلك؟ هذا مثلك على كل حال ما يستطيع أن يدفع عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا. مو يكتب ابن طباطبا إلى أحد أصدقائه يكتب له هذا مقطع فد أبيات رائعة جميلة. يقول له: قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي إذا خان الزمان وساعدي، فرميت منك بعكس ما أملته، والمرء يشرق بالزلال البارد. لست الملوم، أنا الملوم، لأنني أنزلت آمالي بغير الواحد. قال الغلطة من عندي، أنا اللي إجيت أسألك بدون أن أسأل الله عز وجل الذي لا تنفذ خزائنه. في واقع الأمر نوح عليه السلام يقول لهم: أنا ما عندي خزائن الله حتى أنا أمدكم بها، أنتوا بدل ما تجون الطالبون من عندي انقطعوا إلى الله، والله عز وجل هو الذي يمدكم بخزائنه. طيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لأن ذولا قالوا له: إحنا نريد منك أن تنبئنا شو راح يصير بالمستقبل، يعني الأسعار تغلى يوم تغلى، إذا غلت الأسعار خبرنا من الساعة حتى نشتري طعام نحرز، إذا لا ولا الأسعار تنزل أيضا نبئنا حتى لا نصرف أموالنا في هذه الجوانب، نبئنا بما يقع بالمستقبل، شو يصير بالمستقبل قل للنبي حتى احنا على ضوء نتصرف. قال لهم نوح عليه السلام: انا لا اعلم الغيب، الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل. والحقيقة هي مشكلة علم الغيب، مشكلة علم الغيب لعبت دور ضخم يعني في تاريخ المسلمين، لانه علم الغيب طبعا نوعين، اكو علم للذات واكو علم بالواسطة. العلم للذات مثل ايش؟ خلي اقرب لك. مثل ايش العلم للذات؟ يعني انت الان لما تريد تشوف وجهك بيش تشوفه؟ تشوفه بالمراية، مو شي؟ المراية ما تحتاج مراية تشوف روحها بيها، شايف؟ المرآة ما تحتاج مرآة ترى نفسها فيها، لكن انت تحتاج الى المرآة. اكو عندنا علم الغيب صنفين، صنف علم الغيب لذاته، افرض مثل هالضوء، هذا الضوء طبيعته يجلو الظلام، هو يجلو الظلام، فانت لما توخر الظلام تشعل الضياء، لكن الضياء يحتاج الى ضياء يضيء له؟ طبعا لا. ذات الله عز وجل من هالنوع، ذات الله مبدأ لانكشاف الموجودات، الغيب امام الله عز وجل ما اكو. ليش؟ لان الله محيط بالكون كله، ماكو شيء يغيب عنه. الغيب هو شنو؟ شنو معنى الغيب؟ الغيب الحادثة اللي يصير عنك بعيدة زمانيا ومكانيا. هو الزمان شنو؟ الزمان بعد من الأبعاد، مو عندنا احنا الآن الأبعاد ثلاثة، عندنا العرض والطول والعمق، هاي الأبعاد. الزمن بعد رابع مثل العرض والطول والعمق، عينا جد. هذا الزمن اللي هو بعد رابع قد تصير بي أشياء بعيدة عني وعنك، فما نعرفها إحنا. أنا بعد 100 سنة شو يصير ما أدري، باكر شو يصير ما أدري، بعد دقيقة شو يصير ما أدري، لأنه أنا ما محيط بالكون. لكن الكون بالنسبة لله عز وجل مثل الذرة الرملة أمام عيني وعينك. وهذا المثال أيضا مثال لعله مو دقيق. الله عز وجل محيط بكل شيء، إذن ما يخفى عليه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. فبالنسبة لله عز وجل ماكو مشكلة غيب، مشكلة غيب علما بالنسبة للإنسان. طيب، الإنسان نوعين، نوع الإنسان اللي هو قائم بوساطة بين السماء والأرض مثل النبي مثل الإمام، مثل هذا الواقع ما عنده مشكلة أيضا، لأن الله عز وجل يطلعه على الغيوب، مو هو يكتشف الغيب، الله يطلعه، والله إذا أطلعه هو يخبر بالمغيبات. زين، النقطة هاي صار بها اختلاف، تلقى وياريت هذا الاختلاف يكون يمشي على مقاييس. يعني مثلا احنا عندنا جماعة يهرجون دائما على الشيعة، وش تجاوب؟ يعني انت مهما تجاوب غير مثلا يقبلون جوابك جواب مقنع. مثلا اليوم سمع الجواب غير خلصت الحكاية، سأل عن سؤال وجاوبته وخلصت، مو لا ثاني يوم رد الحكاية نفسه. ها، اكو قصة جميلة يروها، والله انا بعض الكتاب مثل هاي القصة، يقول واحد عنده خادم اسمه قاسم، بس هو يسميه علي، اسمه علي يسميه علي، هذا ينزعج يقول ليش هذا يسميني علي انا اسمي قاسم. فقال خل احكي له قصتي، بل كتبتهم قصتي وبعد ما يصيح لي علي. قال له: ترى انا امي ولدتني بقرية بها واحد مدفون اسمه القاسم وشموني قاسم، سمعت أفندي؟ قال نعم. قال فالغرض اسمي قاسم. قال بلي. قال لو كبرت وجيت أحبو أمشي أزحف وطحت ببير وطلعت أم الصيحة ولا يا قاسم فالغرض أفندي اسمي قاسم. سمعت؟ قال نعم. قال لو كبرت وخذوني جندي وطلعت أمي متأثر علي والصيح يا قاسم فالغرض أفندي اسمي قاسم. تعرف؟ وقام يحدد له من الحكي إلى أن خلص. قال له عجيب، هل قد حامل مصايبي علي يا أفندي؟ المشكلة هالشكل، أكو بعض الكتاب وحياتك هالشكل يا أخي. هذا يومية تتكرر هالحكاية هاي، يومية هالنقود اللي ينقدون بيها هالطائفة والإجابة تصير عليها. يا إخوان إحنا ما عندنا واحد يعتقد أن الأئمة يعلمون الغيب لذاتهم، إحنا نقول أن الأئمة يعلمهم النبي أو يعلمهم الله عز وجل بواسطة التحديث، الإمام محدث. أنتوا بعض الناس العاديين تقولون كانت تحدثهم الملائكة وما بيها إشكال، عمر ابن عبد العزيز يقولون الخضر يمشي وياه ويحدثه بالغيب. أنت صاحب التهذيب، تهذيب التهذيب ابن حجر يقول عمر ابن عبد العزيز يمشي والخضر يمشي وياه يلقن الغيب. أشخاص أنتوا تقولون فلان وفلان، البخاري يروي أن فلان وفلان يعلم الغيب. طيب هناك ما تشوف مشكلة لما أنا أجي أقول أن واحد من أئمة أهل البيت محدث ويخبر بعض المغيبات، تصير عنده مشكلة؟ ليش؟ ما أعرف. ومثلا لما جاوب تنتهي المشكلة، لا هم يرد نفس الكلام عينا. ثاني يوم هؤلاء يقولون بأئمة، ولذلك أصبح مثل شيء ما إلى طعمه أن ترد على ذولا بالله العظيم، يعني شيء أصبح ما يعطي معنى، لأن مسألة تعصب، مسألة عناد، والحال الفكر العلمي يا أبا التعصب، الفكر الصحيح الموضوعي يا أبا التعصب. فنوح عليه السلام أرجع للموضوع يقول لهم أنا لا أعلم الغيب حتى أخبركم إيش راح يقع بالمستقبل إذا الله عز وجل ما يخبرني. حتى في اليوم النبي صلى الله عليه وآله جاي يحفر بالخندق، النبي يحفر بالخندق بيدفاس وطوه حصة، يعني النبي قدر القاع اللي راح يحفروه ايش كثر، اخذ له حصة، قالوا انا حصتي انا اشتغل بها احفرها وانت كل واحد ياخذ حصته. طبعا مبالغة من النبي صلى الله عليه وآله في تطبيق العدل، باني انا واحد من عندكم مو اكثر، ما متميز عليكم. فبيد معول وجاي يضرب بالمعول على الارض، لاحلفت حصوة انقدح منها شعاع، كبر النبي وكبر المسلمون. فقالوا يا رسول الله كبرت؟ قال لهم بلى والله، لقد لا بانت لي قصور بصرى والشام كأنها أنياب الكلاب، وقد وعدني ربي أن يفتحها علي. هذول اليمة واحد ندس الآخر، قال له هذا حافر لخندق الآن خايف من الناس يهجمون عليه ويقول أنا راح أفتح مصر والشام وأفتحها، ومن خبر بهذا؟ عجيب كلام متناقض. النبي صلى الله عليه وآله أخبرهم بهذا، هذا واحد من اللي كانوا بالخندق عاش، يقول عشت شفت فتوحات مصر وشفت فتوحات الشام وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله الله أطلعه على الغيب وأخبره. كذلك احنا نلقى في سير أئمتنا سلام الله عليهم دائما بتصير أحداث إخبار بالمغيبات في مختلف الأمور، يعني أمور كثيرة جدا. هذا علي بن يقطين الأهوازي، علي بن يقطين الأهوازي يقول طبيت إلى سامرة ذاك اليوم المتوكل عند عرض للجيش، مطلع جيشه وجاي عرضه، اجى بالجيش وهو في وسط الجيش وأمر المتوكل ذاك اليوم قال كل واحد لازم يطلع ماشي على رجليه، ما يركب إلا الخليفة فقط ونديمة. شنو قصده؟ قصده يهين الإمام الهادي سلام الله عليه وجماعته. الإمام الهادي كان بدين وطلعوه دنيا صيف ماشي على رجليه يتصبب عرقا. يقول علي بن يقطين الأهوازي مر بي سمعته يقرأ قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. المسألة يقول مر علي الإمام، أنا لما سمعت هالحكاية رجعت يقول أخبرت واحد من قواد الأتراك، قلت له مر بي الإمام الهادي وسمعته يتكلم بهذا، قال لي الله عليك أنت سمعته؟ قلت بلى. يقول قال لي إذا أنت رتب أمورك، إيش عندك أشياء تبعدها خاف تنهب بيتك رتبه، ترى راح تحدث حادثه بعد 3 أيام، لان هذا الرجل احنا جربناه لا يتكلم بشيء غير علمي. يقول احنا صدق تهيأنا، صدق يوم الثالث واذا يدخل باغر التركي ويا مجموعه من الاتراك دخلوا على المتوكل وزير الفتح ابن خاقان الى جانبه يعاقر الخمره، ضربوهما بالسيوف حتى تقطع لحمهما وسقط في كؤوس الخمر، ووقف يرثيهما البحتري بقصيدته الميميه اللي يقول منها هكذا: فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدام، بين كأسين أردياه جميعا، كأس لذاته وكأس الحمام. عجيب الساعة هكذا فلتكن منايا الكرام. ها وشات أمس شلون تخاطبه؟ وش كان يقول له قبل يومين البحتري؟ وكان البحتري كان يقول له قبل يومين القصيدة الرائية، يقول له: حتى مشيت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. وين نور الهدى وين كؤوس الخمر؟ غريب يعني اللون من التناقض من التهافت التافه. الغرض، الإمام سلام الله عليه أخبر ووقع ما أخبر به، وقطعا الإمام في ذلك يحدث. فنوح عليه السلام يقول: ولا أعلم الغيب بعد، ولا أقول إني ملك. كأنما هذول طلبوا من عنده قالوا له: أنت شنو الفرق بيننا وبينك تصير نبي علينا؟ شو أنت مثلنا تأكل وإحنا نأكل، وتلبس وإحنا نلبس، وتتزوج النساء وإحنا نتزوج النساء، طيب ليش أنت هالشكل؟ يعني ليش مثلنا؟ ليش ما تكون من شنخ الملائكة؟ ما تكون من شنخية غير شنخيتنا حتى تستحق التقدير؟ أنت حالك حالنا. هي الواقع هاي فد نظرة تركت لك فد أثر مصيبة. يعني هي هاي النظرة ترى من الأول، وإجت هالنظرة إلى يومك هذا، فأصبحت الناس تنظر إلى الشخصية الدينية أن لازم يكون عند مستوى ملائكة، يعني لازم لا يتحرك لا يتلفت، مقيد لا يتمشى في كل مكان، لا يقعد في هذا المكان، لا يعني خلقوا فرد قيود حول الشخصية الدينية، قيود مروعة. صار نتيجة هذا شنو اللي صار؟ نتيجة هذا صار اكو ازدواجية. اخر هذا رجل الدين انسان مثل باقي الناس، يريد يأكل ويريد يشرب ويريد يتنزه مثل ما يتنزه الناس، ويحتاج يتمشى ويحتاج يتوسع، لكن نظرة الناس عليه انه لا، هذا لازم يكون في نمط خاص من الزهد والعبادة، فصارت عنده ازدواجية، خلقوا ازدواجية عند رجل الدين. نبه لجين شافوا، تلقى مثلا قد تلقى بعضهم لابس له ثوب مرقع، تدخل الى بيته تلقى له شكل اخر. هاي منين اجت الازدواجية؟ خلقها المجتمع فتخلق مروع، مع العلم بالعكس رجل الدين على رسله. ولذلك فديون طبوا جماعة، طبوا على الامام الرضا سلام الله عليه من الصوفية، تفت له واحد قال لي: يا ابن رسول الله، لقد كان جدك يركب الحمار ويلبس اللباس الخشن ويأكل الطعام العادي، شو التلابس ملابس كأنها غرق البيض، شنو هالملابس الأنيقة؟ الإمام هو يتأثر منه، قال: تعال اجلس، منين لك الفقه هذا اللي جايبه؟ منين لك عندما تحكي وانت الآن تطي حكم؟ هذا الحكم تعرفت مصدره؟ دارشة لو قوتره. قال له: بلى، جدك كان يلبس. قال له: أدري، جدي كان في زمن قتر وإقتار، كانت الدنيا يابسة وما به شيء من عطاء، وكان النبي مضطر إلى ذلك اللباس، الآن الحمد لله الدنيا أرخت عجاليها، خير كثير أكو عند الناس، فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، إن الله ما حرم مطعوما ولا ملبوسا، إنما يراد من الإمام قسط وعدل، لقد كان يوسف نبي وابن نبي، وكان يجلس على متكئات آل فرعون ويلبس الديباج بمجررات الذهب. ها؟ شنو إشكالك عليه؟ شنو منين لك الفقه هذا؟ منين جايب المعنى هذا؟ لو خرج هاي مثل فديوم أم الإمام الصادق سلام الله عليه، يطوف بالكعبة، يطوف بالكعبة، استلمت الحجر بيدها اليسرى، اجى ليها واحد من هذول اللي يطوفون من هالإبل، قالها أخطأت السنة أمة الله أخطأ. قالت لانصرف يا هذا، نحن أغنياء عن علمك، نحن دربنا نعرفه، إذا أكو تشلون هذا يشوف له يحفظ له كلمتين. وقام يحكي اعراض كبار، فتح حكي كبير عريض طويل اكبر من حجمه 100 مره، هذا جاي للامام رضا يعلم واجبه. قال للامام على كل حال انت روح شويه رتب شغلتك، انا شغلي اعرفه، واجبي اعرفه، انما يراد من الامام قسط وعدل، اذا قال صدق واذا وعد وفى. الغرض اعود الى صلب الموضوع، ذولا يقولوا له لنوح انت شنو يعني، ليش يصير حالك حالنا، يعني شمعنا شو تاكل مثلنا وتلبس مثلنا؟ ولذا في القرآن الكريم يأكد على هالظاهرة حتى يطرد الناس، يبعد الناس عن عبادة الأنبياء والأولياء. من هنا تعرف قيمة جواب الحسين ابن روح. الحسين ابن روح لما طبع لي واحد قال له الحسين ولي الله؟ قال له بلى. قال له يزيد عدو الله؟ قال بلى. قال له شلون الله يسلط عدوه على وليه؟ قال لا اسمع، ذوي تتمتعوا بمزايا هائلة كبيرة، لو الله يخليهم بدون مصايب كان الناس عبدوهم، لأن ذولا عندهم طاقة نفسية هائلة، عندهم مزايا، عندهم مناقب، يعني كلهم دائما عندهم أشياء الواقع تبهر الأبصار، لو الله عز وجل يخليهم بدون ما يبتليهم كان الناس يقولون بألوهيتهم ويعبدوهم. لابد أن يبتليهم الباري، يخليهم ينذبحون يتمرضون، حالهم حال باقي الناس. لازم يصيبهم ما يصيب الناس، يجري عليهم النواميس الطبيعية، حتى إذا أجرى عليهم النواميس الطبيعية لا يكون يعبدون، لئلا يكونون مظنة للعبادة. وصدق هالشكل، صدق الله عز وجل أجرى عليهم النواميس الطبيعية وكانوا حال باقي الناس. قد يستغرب واحد لما يقرأ تاريخ الأئمة، كاليش الإمام يتمر مشكلة صارت من هالنوع إلى بعض أصحاب الإمام، وهو أبو هاشم الجعفري رضوان الله عليه. أبو هاشم الجعفري يقول طبيت على الإمام الهادي سلام الله عليه، عندي مجموعة مسائل أرد أسأله. سألت الغلام، قلت له مالي لا أرى الإمام، شو الإمام ما موجود بمجلسه؟ قال لي الإمام محموم، عنده حمى، عنده مريض. زين أدخلني عليه؟ يقول ادخلت اخذت يده قبلتها. قال لي ابا هاشم ابا، قلت بلى. قال لي هاي صره تحت راسي، اخذها لها الصره، اطلع لي برا شوف واحد من اصحابنا ودي لي الكربلة، خلي ياخذ هالصره يروح يدعو لي عند قبر الحسين، هذه ياخذها يحتاج بها للزياره، ينفقها ذهاب واياب، خلي يروح هناك للحسين يدعو لي عند القبر الشريف بالحائر. ابو هاشم يقول انا أخذت الصرة وطلعت، فعلا صادفت واحد من جماعتنا بالطريق، قال لي ما وراءك؟ قلت له والله طبيت على الإمام، الإمام سلام الله عليه كان محموم عنده حمى مريض، وانطاني هالمبلغ، قال لي ادفع هالمبلغ وشوف لي واحد يروح يدعو لي عند قبر الحسين. تقول هذا التفت لي، قال لي الإمام يطلب منك أن تودي واحد يدعو له للإمام بالحائر عند قبر الحسين؟ قلت له إيه. قال لي الإمام هو الحائر، شو الفرق؟ هذا إمام وهذا إمام، هو الإمام الهادي هو الحائر، ليش ما يدعو روحه؟ ليش يودي إلى قبر الحسين؟ يقول أبو هاشم الشبهة والله دخلت بذهني، أنا رجعت للإمام قلت له سيدي أنا طلعت ولقيت فلان من جماعتنا وبينت له، قلت للإمام انطاني هالمبلغ وقال ودي لي واحد يدعو لي عند قبر الحسين. التفت للإمام سلام الله عليه، قال لي صحيح، قل له هذا صحيح، النبي كان يطوف بالكعبة وهو أفضل الكعبة، وإلا لا شك أن النبي أفضل من الكعبة. زين، النبي يلتمس الحجر والنبي أفضل من الحجر، وكان يقبل الحجر لأن الله تعبده بذلك، الله قال لازم تقبل تنبالي. زين، إن لله أماكن يحب أن يدعى بها ليجيب، ومن هذه الأماكن ياهو قبر جدي الحسين. زين، شلون يعني هذا الواقع هذا القبر احنا عندما نقف عليا شلون شنو نريد من هذا القبر؟ يعني عندما نقف وندعو هو انا واقف على هالقبر؟ ارجوك انا عندما اقف على قبر الحسين واقف الزم لي حديده والزم لي خشبه؟ يو لا، المح من وراء هذا الشباك. مش المح، المح الخد الذي اتكأ عليه رسول الله بشفائه، هذا اللي المحه. ها، المح انا تحت هذا التراب؟ المح الروح المثبه اللي وقفة تصيح والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد؟ ها، ولذلك اوقف اصيح له لبيك داعي الله ان كان لم يجبك بدني عند استنصارك فقد اجابك سمعي وبصري. اذا انا ما واقف اريد المس حديد او المس خشب، لا، واقف على فلذ لكبد النبي، واقف على ذيك المشاعر الكبيرة التي تفجرت يوم الطف بطولة. امرغ خدي على ذلك الضريح لاكون ممن يحظى بدعاء الامام الصادق: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على ضريح يا ابي عبد الله، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. اول خد تقلب على هذا التراب خد الحوراء زينب واخواتها لما رجعت وبانت لها اعلام كربلاء ووصلت الى قبور اخوتها، اقبلت الى قبر ابي عبد الله، جلست بجانب القبر. جينا ولا قبرك قعدنا نخينا لك عزنا وضمدنا. خويا هذي المحامل قوم ردنا لعند المدينة وطعن جدنا مهمنا شبن مشي وحدنا. توزعت النساء، طبيعي كل واحد عندها قبر، ليلى الى قبر علي الاكبر، رملة الى قبر القاسم، الرباب عند قبر رضيعها، زينب جالت على القبور باجمعها وقامت تقلب طرفها. يسألها يقولها انا ادري عن اي قبر تبحثين، ادري على من تدورين. قالت بلى بلى دلني على نار العلقم. اخذ بيدها الى قبر ابي الفاضل جلست. انا رايح العباس جغده ارش بجفوفه فوق زنده اقل ترى عيالك بشدة. شلون مرت عليها ثلاثة ليالي كانت تتراءى لها، يتراءى لها شبح الحسين، اشباح اخوتها على هالتربة اللي عاشت بها فترة من الزمن، ورجعت وجدتهم اضاحي تحت التراب، ما كانت تهدأ الليل والنهار. ولذلك استعبدين اخرجها من مكة بعد من كربلاء بعد ثلاثة ايام. قال له واحد من اصحاب: سيدي لم لا تترك النساء تتزود؟ ليش ما تخلي العائلة تتودع تتزود، خليها تشبع من اخوتها؟ قال: يا قوم انكم لا ترون كما ارى. قالوا: ما الخبر؟ قال: اخشى على عمتي زينب ان تموت، انها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. اقبل اليها قال: عم قومي. قالت: الى اين؟ قال: الى المدينة. قالت: ومن؟
من ذا بقي لي بالمدينة؟ من اللي ظل عندي بالمدينة حتى ارجع إليه؟ ثم اختنقت بعبرتها يا ناعش بغد تدرش غدالي، شفت ونتي وهضمت عيالي، عالرجل حي اهل المغالي، عجب نزلهم صوت عالي، بيت وبقى من الظلم.
بالامس كانوا معي، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في إيماننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.